أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني عشر في حسن الظن بالله تعالى. قلنا أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، فإذا كان الإنسان يرجو الله عز وجل فاللازم لرجائه أن يكون حسن الظن بالله، فحسن الظن بالله يكون ملازما للرجاء كملازمة طلوع النهار للشمس لطلوع الشمس. أو أن حسن الظن يكون علة لتحقق الرجاء، فإذا كان الإنسان حسن الظن بالله فإنه سوف يرجو الله عز وجل، فهذا قوله ملازم لرجائه أو هو علة لتحققه، هذا شرحه. وهناك مدح كثير في النصوص لحسن الظن لعدة أسباب. السبب الأول حتى لا يغلب حالة الخوف على حالة الرجاء، وثانيا حتى لا يحصل للإنسان اليأس من روح الله تعالى لكثرة ما يجد من الوعيد في كتابه عز وجل. فكثيرا من الكثير من الآيات تتحدث عن النار والعذاب، هذا قد يجعل عند الإنسان نوع من الخوف الزائد فييأس أنه كيف يمكن أن يكون من الناجين، فتأتي بالمقابل روايات تحث الإنسان على حسن الظن بالله حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الأمرين. والسبب الثالث، من الممكن أن تكون هذه النصوص إرشادا إلى حسن غلبة الرجاء على الخوف، يعني ارجو الله أكثر مما تخافه فاجعل الخوف أمر غالبي، فالعم الأغلب تجعله عندك أكثر من الخوف، لأن الله عز وجل رحيم قبل أن يكون غضوبا، فمن صفات الله الرحمة، والرحمة تسبق الغضب، فرحمته سبقت غضبه. فإذن نقدم جانب الرحمة، فمن خلال هذه النصوص تحاول أن هذه النصوص أن تبين أن الله يرحم أكثر مما يغضب، ولكن رحمته في محلها والغضب في محله. فالإنسان يرجو لأن الله يرحم، حتى أن إبليس يوم القيامة يطمع في رحمة الله إلى هذه الدرجة. في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة عن هذه المسألة، في قوله تعالى في ذم المنافقين الظانين بالله ظن السوء، وقوله تعالى ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فإذا الإنسان لابد أن يظن بما يناسب مقام الله عز وجل، الله عز وجل رحيم، يرجو الإنسان الله لأن هذا يتناسب مع رحمته. كذلك قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقوله تعالى إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ما قال إن الله يعاقب الناس على ظلمهم، لا، الباب مفتوح للتوبة والمغفرة، فيرتكب الإنسان الظلم والمعصية ولكن الباب مفتوح حتى لأعتى العتاة ولأظلم الظالمين. وكذلك قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فليمدد بسبب إلى السماء يعني يجعل حبلا في سقف البيت ويعلقه في رقبته كما ترون في الجرائد، يعني اللي من كان يظن أن الله لن ينصره وينتحر يعني بمعنى. ف يعني لا تظنوا هذا الظن، بل الله عز وجل ينصر الإنسان في الدنيا والآخرة. لذلك المؤمن حتى لو يظلم في الدنيا لا يخاف، لأن الله سوف يسعى إلى نصرته في الدنيا والآخرة. نفرض أنه لا يحصل على حقه في الدنيا، هناك حساب آخر في الآخرة، الظلم ظلمات يوم القيامة كما في بعض الروايات. الإنسان الذي يظلم هناك يتحول هذا الظلم إلى ظلمة، وقلنا الأعمال هنا في الدنيا تتجسد هناك. لذلك لماذا أطلق الظلم على هذه العملية؟ أنه ينقلب في يوم القيامة إلى ظلم على هذا الإنسان، بدل أن يكون نورا له فينقلب إلى ظلمة. ومن يكون هناك في ظلمة يعني يكون أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو أعمى وأضل سبيلا يكون هناك. فإذا لم يكن له نور يسعى بين يديه، معنى ذلك أنه سوف يدخل إلى نار جهنم، لأنه لن يستطيع أن يسلك الطريق إلى الجنة، لأن المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم كما في الآية الكريمة. كذلك قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهذا السؤال ما غرك بربك الكريم يعني أيها المؤمن أجب، غرني كرمك ورحمتك يا ربي، هو الذي يجعلني أسير في هذا الطريق. في النصوص أيضا في الروايات: أحسن الظن بالله، فإن الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فإذا الإنسان يحسن الظن بالله يقع في مشكلة معينة، فيحسن الظن بالله أن الله عز وجل سوف يخرجه من هذه المشكلة. تأكدوا بأن الله سوف يحل له هذه المشكلة، لكن هذا يحتاج إلى نوع من اليقين بهذه القضايا من الأمور، وفقط باللسان أنا أحسن الظن بالله، لا، داخليا قلبيا هل الإنسان يعتقد بهذا الاعتقاد فعلا، ولا هو فقط حركة لسان أنه يتقول بذلك. فإذا كان يحسن الظن بالله فعلا يقينا قطعا، يعني من المؤكد أن الله سوف يخرجه من هذه المشكلة بأية طريقة من الطرق، حتى لو كان في قعر السجون الله عز وجل سوف يمن عليه بالحرية، ولكن يحتاج إلى هذا اليقين والاطمئنان بأن الله عز وجل قادر على كل شيء. فإذا صار عند الإنسان هذا اليقين وكان يدعو الله عز وجل في بعض الروايات ادعو وهكذا، توقع أن الاستجابة خلف الباب، يعني مباشرة تأتي هذه الاستجابة، ولكن هذا يحتاج من النوع من الاتصال بالله، نوع من اليقين والاطمئنان بالله، حتى الإنسان تحصل عنده هذه الحالة أنه يدعو ويعلم أن الله يستجيب هذا الدعاء. إذا صارت عند الإنسان هذه الحالة الله يستجيب له الدعاء، لكن طبعا حالة صعبة، الإنسان مو بسهولة يحصل على هذا اليقين، يحتاج إلى أن يكون في مرتبة عالية من الإيمان، لأن من شروط استجابة الدعاء أن الإنسان يكون عنده اعتقاد بالاستجابة أولا. فإذا كان معتقدا اعتقادا راسخا حقيقيا باستجابة الدعاء الله يستجيب الدعاء، والله مو خسران شيء إذا يستجيب الدعاء، ولكن المانع عند الإنسان هو الذي يجعل هذه الموانع لاستجابة الدعاء. وطبعا هناك أيضا وسائل الشرعية بطريق الصدقة مثلا، وسيلة من الوسائل الشرعية قبل أن يدعو الإنسان يتصدق واستنزلوا الخير بالصدقات مثلا في بعض الروايات بهذا المعنى. ولكن طبعا صدقات مو فقط الإنسان يدفع ربع دينار يقول أنا تصدقت، يعني يكون هناك نوع يشعر بنوع من الجهاد في هذه الصدقة. إذا الإنسان عند مريض يدفع دينار هذا ما يساعد في شفائه، فإذا كان مرضه عسيرا يحتاج إلى مبلغ محترم حتى الله عز وجل يستجيب له ويشفي هذا المريض مثلا. إذا كانت عنده حاجة يتصدق تصدقا جيدا حتى الله عز وجل يستجيب له هذا الدعاء. فإذا الصدقة على قدر البلية، إذا كان البلاء عظيما يحتاج إلى صدقة أكبر حتى الإنسان يستطيع أن يتيقن من استجابة هذه الأدعية. والصدقة تدفع البلاء كما في بعض الروايات. حسن الظن بالله، ألا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك. فإذن تحسن الظن بالله يعني لا ترجو إلا الله. طبعا الإنسان قد يسعى إلى الوسائط كما في المريض، نعم هو يسعى إلى الوسائط ولكن يعلم أن هذا واسطة فقط لا أكثر من ذلك، يعني لا يكون الحل النهائي والأخير بيد هذه الواسطة أو هذا الواسطة. إنسان يريد أن يذهب إلى إصلاح سيارته يعتقد أن هذا الميكانيكي واسطة فقط لا أن الحل النهائي والأخير بيده، فهو فقط واسطة في إصلاح هذه السيارة. لو أن الله عز وجل لا يريد أن هذه السيارة تصلح لا تنصلح هذه السيارة، فإذا هو مجرد واسطة في إنزال الإصلاح إلى هذه السيارة. كذلك في المريض، الطبيب فقط واسطة. الإنسان لا يعتقد بالطبيب أنه هو المداوي أنه هو الشافي، فالشافي هو الله عز وجل. وأيضا هذا يحتاج إلى اعتقاد، يعني مو فقط قول لساني ولكن اعتقاد يكون في القلب بأن هذا فعلا عندما يذهب إلى الطبيب يعيش هذه الحالة، لا أنه يغفل عن هذه الحالة وأن الله هو الذي يشفي الأمراض لا أن هذا الطبيب. فإذن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك، فالإنسان يخاف من هذه الذنوب التي يرتكبها. فإذا كان يرجو الله فالمفروض أنه لا يعصي الله. من يرجو شيئا رغب إليه ومن خاف شيئا ابتعد هرب منه. فإذا كان الإنسان يرجو الله عز وجل المفروض أنه لا يرتكب المعاصي حتى يكون فعلا رجاء حقيقيا لا رجاء زائفا. بقية الروايات اقرأوها. الدرس 13 في الصدق ووجوبه وموارد استثنائه. الصدق في اللغة المطابقة، ويقابله الكذب وهو اللا مطابقة. الشيء إذا طابق الشيء فهو صادق. وعادة نستعمل الصدق في الأخبار، يعني إنسان يأتي لك بخبر فتقول هذا الخبر صادق أو ليس بصادق. متى تقول صادق؟ إذا كان مطابقا للواقع. يعني مثلا إنسان يأتي ويقول هناك حادث في الخارج، تخرج إلى الخارج ترى الحادث فتقول نعم كان صادقا في كلامه لأنه طابق الواقع. وإذا لم يطابق الواقع فهو كاذب في إخباره. فإذا الصدق يستعمل في مطابقة الخبر للواقع، وقد يستعمل في مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر للواقع. يعني إنسان يعتقد بعقيدة معينة، لنفرض أنه إنسان يعتقد الآن أنه في الخارج يوجد مطر، عنده اعتقاد الآن يعني 100% يقين عنده الآن من أي طريق، مو مهم شنو الطريق، عنده يقين. فيقول لك ترى المطر في الخارج، تخرج إلى الخارج لا يوجد مطر، هو كان عنده يقين. فإذا هذا الخبر طابق شنو؟ يقينه، طابق اعتقاده مطابق الواقع. فهو كان يعتقد، والإنسان هل يحاسب على اعتقاداته أو على الواقع؟ الإنسان قد يحاسب على اعتقاداته. يعني نفرض أنه في المسائل الشرعية نحن لا ندري ما هو اللوح المحفوظ، ما هي الأحكام الشرعية الواقعية، من خلال هذا الفقيه يستنبط الأحكام الشرعية فيصير عنده اعتقاد أن هذا هو حكم الله. فإذا المحاسبة هل على الاعتقاد أو على الواقع؟ على الاعتقاد. الله ما يستطيع أن يحاسب الناس على واقع اللوح المحفوظ. المشكلة أن قد تكون كثير من الأحكام الموجودة الآن بأيدينا ليست هي الأحكام الواقعية، أحكام ظاهرية. فإذا نرجع إلى اعتقاد المخبر، أن المخبر يقول خبرا معينا فنرى أن هذا الخبر مطابق لواقعه فيعتقد أن هذا خبر واقعي، وإن لم يكن في الواقع واقعي لأنه مخالف للواقع، فهو مطابق للواقع فيكون هذا الإنسان صادقا في إخباره. فإذا تارة الخبر قد يكون مطابقا للواقع، وقد يكون مطابقا لاعتقاد المخبر، وقد يكون مطابقا لكليهما. مثلا يوجد في الواقع مطر في الخارج، وهذا الشخص يعتقد بوجود المطر فيقول المطر في الخارج، فأنت تعلم وترى بأن اعتقاده هو بنزول المطر، وفي الواقع أيضا يوجد مطر فطابق الاسم. فإذا الصدق يستعمل في الاعتقاد المطابق للواقع وفي الفعل الموافق للقول وفي الفعل الخارجي إذا وقع على النحو الذي يترقب منه، فيقال صدق في ظنه، يعني صدق في اعتقاده، وصدق في وعده، هذا المثال الأول. مثال الثاني، مثال الثالث، وصدق في قتاله وعطائه. فإذا صدق في ظنه استعمال الصدق في الاعتقاد المطابق للواقع، صدق في وعده في الفعل الموافق للقول، وصدق في قتاله في الفعل الخارجي على النحو الذي يترقب منه. ويطلق الصديق على كثير الصدق أو من لم يكذب قط أو من لا يقدر على الكذب إلا بعسر لاعتياده الصدق. والصديقون من الناس هم الذين يأتون بعد الأنبياء عليهم السلام في المرتبة. ويقول أن بحثنا هنا هو عن الصدق في الكلام أو ملكة الصدق في الكلام. إذن تارة نتكلم عن الصدق وتارة عن ملكة الصدق عند الإنسان، أن هذه الحالة تحصل حالة من الصعوبة أن تزول، كما قلنا أن الملكة تعريف حالة من الصعوبة أن تزول، حالة ثابتة راسخة في نفس الإنسان. في الكتاب الكريم قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي أنهم لأنهم كانوا صادقين في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم فنفعهم هذا الصدق. وقال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فإذا عاهدوا الله على العمل الذي يوافق الاعتقاد فقاموا بهذا العمل على طبق ما عاهدوا. في الروايات أن الله لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. إذن النبي لابد أن يكون صادقا ومؤديا للأمانة، صادقا في نقل ما يريده الله عز وجل، وأمينا في أداء هذه الرسالة، وإلا لو كان كاذبا ما نستطيع أن نأخذ منه شيء، لا ندري أن هذا من كذبه أو مما يريده الله. لذلك هذا دليل عقلي أن الرسول لابد أو النبي لابد أن يكون صادقا ومؤديا للأمانة. في رواية لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيء قد اعتاده، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأمانته. إذن الركوع والسجود والصلاة والصيام وهذه الأعمال العبادية الأخرى لا تعبر عن الإيمان 100%، وإنما الصدق يعبر عن الإيمان 100%. أداء الأمانة يعبر عن الإيمان، لأن الذي يصلي وممكن أن يكون فاسقا شاربا للخمر ويصلي. فإذا الصلاة لا نستطيع أن نعتبرها علامة منحصرة على الإيمان، لأن الفاسق أيضا قد يصلي، ولكن هذا الفاسق الذي لا يكون صادقا في كلامه فإذا لا يصدق. فالصدق يكون صفة من صفات المؤمنين، علامة من علامات الإيمان، أداء الأمانة علامة من علامات الإيمان. طبعا هناك علامات كثيرة لابد أن تكون متوفرة في الإنسان المؤمن حتى يكون مؤمنا وتكون علامة على إيمانه. فهناك علامات مشتركة بين المؤمن والفاسق، هذه العلامة المشتركة لا نستطيع أن نأخذها مثلا كعلامة على الإيمان كالصلاة، لأن الفاسق أيضا يصلي. فهناك بعض العلامات الخاصة بالإنسان المؤمن، هذه العلامات لو استطعنا أن نستخرجها من الروايات، العلامات الخاصة بالإنسان المؤمن، وأيضا نرى أن هذه العلامات كل إنسان يرى أن هذه العلامة موجودة فيه أو لا، العلامات الخاصة بالإنسان المؤمن. في رواية أخرى أن من صدق لسانه زكى عمله. فإذا صدق اللسان من الأشياء التي تجعل العمل في درجة أعلى، يعني الإنسان قد يعمل عمل مع الصدق الله يعطيه ثواب أكثر على هذا العمل، والعمل الصالح يرفعه كما في تلك الآية الكريمة. فإذا هذا العمل الصالح ممكن أن يرتفع، يرتفع أن يرتفع من درجة من الثواب إلى درجة أعلى، فالله محدد لهذا العمل مثلا 10 درجات، يعطيه بالمقابل عندما يصدق يعطيه 12، يعطيه 15، فيرفع هذه الدرجة. فإذا هناك بعض الأعمال التي ترفع، بعض الأعمال التي ترفع ثواب الأعمال، وهناك بعض الأعمال تدمر الأعمال، يسمونها حبط الأعمال. مثلا عقوق الوالدين من محبطات الأعمال، الإنسان قد يعمل أعمال كثيرة صالحة، ولكن إذا كان عاقا لوالديه أو أحد والديه هذا العمل كله يدمر. فإذا هناك عدة في الروايات عدة أشياء تعتبر من محبطات الأعمال، هذه المحبطات لابد أيضا أن نستخرجها من الروايات حتى الإنسان لا يقوم بهذه الأعمال. فهذه الأعمال التي الأخرى العبادية التي يقوم بها يأتي يوم القيامة يجد أن كتابه خالي من الأعمال، يقول يا رب أنا عملت كثير من الأعمال، يقول ولكن هناك بعض الأعمال التي مسحت هذه الأعمال مثل حقوق الوالدين. فإذا نستطيع أيضا أن نرجع إلى الروايات لاستخراج محبطات الأعمال. طبعا بحوث ممكن الإنسان يقوم بهذه البحوث، أم ينفعنا إذا استطاع أن يجمع مثل هذه الروايات التي من علامات الإنسان المؤمن مثلا أو من محبطات الأعمال ما هي. جيد أن تحاولون تبحثون في هذه الأشياء. الطالب لا يكتفي بما يأخذ في هذا الدرس، ارجعوا واقرأوا روايات أهل البيت عليهم السلام، وقلنا لكم مثلا أصول الكافي الجزء الثاني، من البحار كتاب الإيمان والكفر، في الوسائل أيضا هناك كتاب الإيمان والكفر، هذه الكتاب يعني جزء من البحوث الموجودة. فإذا اقرأوا هذه الروايات، مثلا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، هناك كتب بعناوين صفات الشيعة أو صفات المؤمنين، فمثل هذه الكتب تنفع الإنسان المؤمن أن يرجع ويقرأ مثل هذه الكتب حتى الإنسان يرى بأن هذه الصفات موجودة فيه أو لا. الإنسان ما يمشي هكذا بشكل عشوائي، يمكن يوم القيامة نصيب. قضية في الدنيا مو بهذه الطريقة، في الدنيا لابد أن يسير الإنسان بخطوات يعرف أين يضعها. قضية مو حظك يا نصيب إنسان يدخل الجنة أو النار، إنسان بقدر ما يعمل في هذه الدنيا هناك يحصل على نتيجة. فإذا لا يعلم ما هي صفات المؤمنين، إنسان يقوم ببعض الأعمال ولكن إذا لا يعلم بهذه الصفات ما راح يجسد هذه الصفات في نفسه، ولكن إذا علم بها وحاول أن يطبقها نضمن أنه سوف يوم القيامة يحصل على الجنة. ولكن إذا يسير هكذا على رسله لا يعلم، مرة يصيب ومرة يخطئ. فمن يريد أن يصل إلى درجة المؤمنين لابد أن يعرف مواصفات المؤمنين حتى يكون داخلا في دائرة الإيمان. في رواية أخرى يجب تعلم الصدق قبل الحديث، كما أيضا في تلك الرواية الفقه ثم التجارة. كذلك الإنسان الذي يريد أن يتكلم لابد أن يتعلم الصدق قبل أن يتكلم حتى يكون صادقا في كلامه. في رواية أن علي عليه السلام بلغ ما بلغ به عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بصدق الحديث. في رواية أخرى وأن الصادق في القول أول من يصدقه الله تعالى حيث يعلم أنه صادق، ثم تصدقه نفسه فيعلم أنه صادق. الإنسان الذي يصدق هو يعلم أنه صادق، والإنسان الكاذب حتى لو أنه يحاول أن يبين أكاذيبه بصورة أنه صادق لكن هو يعلم في نفسه أنه كاذب، فهو يعلم والله عز وجل يعلم أنه صادق أو كاذب. فالإنسان إذا كان يشعر بهذه الرقابة من الله عز وجل فإذا أراد أن يتكلم يعلم أن هناك رقيب عليه. فالمفروض هنا إذا كان يشعر بهذه الرقابة فلا تجد أنه يكذب حتى في الأمور الصغيرة. يعني الإنسان حتى مع ولده الصغير لا يكذب عليه. هذا المؤمن هكذا لابد أن يتعلم، فالأولاد يعرفون أن أباهم صادق دائما لا يكذب. أما إذا مرة واحدة كذب عليهم فهنا يقولون أنت كاذب. ومشكلة أن الأب مثلا أو حتى الأم يظهران أمام الأولاد بصورة الكذب، مشكلة واقعا. هذا يسبب عند الأولاد نوع من التعود على الكذب، خاصة إذا استمرت العادة عند الأب والأم. الولد يعني عادة الأولاد يكونون عندهم نباهة، ينتبهون على ما يفعل الأب والأم. حتى لو الأم بالتليفون تتكلم هناك كذبة معينة مثلا حتى لو صغيرة، أمس وينكم مثلا، رحنا هذا المكان وهم بالبيت، الطفل ينتبه على هذه القضية. لذلك الإنسان لابد أن يكون حذرا أمام أولاده أنهم لا يرون منه كذبة واحدة، حتى تحاول أن تربي هذا الولد على التربية الصالحة. فالأب والأم هم القدوة بالنسبة للأولاد، فلا بد أن تكون فيهم هذه المواصفات وضمن التربية الصالحة للأولاد. في رواية أن الرجل لا يصدق حتى يكتبه الله صديقا، فإذا صديقا من كثرة صدقه فيصدق ويصدق ويصدق فيكتب عند الله صديقا من كثرة صدقه. والصديقين لهم مكان ومرتبة خاصة عند الله عز وجل. وأن زينة الحديث الصدق، وأن الأحسن من الصدق قائله، فقائل الصدق أفضل من الصدق. وأنه ألزم الصدق فإنه منجات، وأنه ثلاث يقبح فيهن الصدق: النميمة، إنسان ينقل الأخبار، فلانة أم فلانة أو أم فلان اللي دائما يدورون على البيوت تسمع هني خبر تروح البيت الثاني وهكذا. فهنا في النميمة الصدق مذموم، فهذا الذي ينقل الأخبار ويسبب مشاكل بين الناس يسمونه إنسان نمام. فالنميمة هم لها عقاب خاص موجودة في العقاب موجود في الروايات، أيضا راجعوا هذه الروايات التي تتكلم عن الغيبة والنميمة. وكذلك إخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه، عن أهله يعني عن زوجته. إنسان مثلا رأى زوجة فلان في مكان ما، ترى أمس شفت زوجتك في المكان الفلاني كذا 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 مثلا، وهذا قد يجعل هذا الرجل يكره هذا الأمر مثلا حتى لو كانت نفس زوجته فاسقة، والإنسان لا يحب أن يسمع عن زوجته أي شيء. وقد لا يكون مطلعا على حال زوجته، ومو من الصدق أن الإنسان ينقل ما يراه مثلا شفت ولدك في المكان الفلاني كذا كذا مثلا، فهذا قد يسبب مشاكل، هذا الولد أو هذه الزوجة قد تتوفي فيما بعد والباب مفتوح أمامها وأمام الباب مفتوح أمامها وأمامه وأمامه أيضا أمام الولد أمام الزوج. فإذا ما يسبب المشاكل بين الناس الإنسان لا يكون صادقا فيه، لأن يحاول الإنسان أن يخفف المشاكل بين الناس. وسوف تأتي الرواية أن الإنسان أحيانا قد يكذب حتى يصلح بين الناس. وتكذيبك الرجل عن الخبر، يعني تعلم بأن أفهم من الرواية هذا بأن شخص ينقل لك خبر معين أنت تعلم أنه كاذب فتقول أنت كاذب وتكذيبك الرجل عن الخبر، هذا اللي أفهمه. قد تفهمون شيء آخر بأن الصدق هنا مذموم، يعني شخص ينقل لك خبر تقول أنت كذاب فهذا مذموم، تعلم بكذبه خل هذا موجود عندك لا تفضحه أو لا تحرجه. طبعا يعتمد طبعا هنا على أهمية الخبر المنقول، صارة قد هناك أخبار تضطر أن تقول أنت كاذب بل حتى تفضحه، فإذا هناك أهمية أهم ومهم، أيهما هو الأهم وأيهما هو المهم؟ فإذا كان الصدق هو الأهم نقدم الصدق، هذا يحتاج نوع من ما يسمى بالكسر والانكسار حتى الإنسان يرى أهمية أي العملين. إخبار الرجل عن أهله هذا يسبب مضرة كبيرة، فإذا هنا الصدق يكون مذموما. أحيانا قد كلمة حق عند سلطان جائر، هنا الإنسان لابد أن يقول كلمة الحق أنه في مقام أن يكون سلطان جائر. فإذا نحن في عملية موازنة بين الأمور أنه ماذا نقدم، فالإنسان ماذا يقدم لابد أن يستعمل عقله مو عاطفته. تحدث مشاكل بين اثنين مثلا، مباشرة إذا العاطفة تأجدت عنده يبدأ يفضح أعمال سابقة يعلم بها، فسق سابق يعلم به، ويحاول أن يفضحه، هذا انطلاق من العاطفة لا من العقل. وهذا واقع، اثنين مثلا أصدقاء تحدث مشكلة بينهما، تجد أن بعد أن كانت هذه الصداقة حميمة بينهما ينتقل يا ترى فلان كان عنده كذا ويفعل كذا وفعل كذا ويبدأ بفضحه، هنا لأن العاطفة تأججت. ولكن الإنسان حينما يريد أن يوازن بين الأشياء عليه أن يستعمل عقله في الأمور مو العاطفة. العاطفة تجعل الإنسان يغتاب الآخرين لأن عاطفته تتأجج، القوة الغضبية عنده تتأجج، فيحاول أن ينتقم أن يسأر، وطريق الانتقام عن طريق إسقاطه فضيحته. فإنسان جدا يكون حذر عندما تحدث مشكلة مع أي شخص، لا يستعمل العاطفة في التفكير، بمجرد ما يستعمل العاطفة في التفكير ممكن أن يغتاب هذا الإنسان، يفضح هذا الإنسان، حتى لو يعلم أنه شارب للخمر في بيته لا يجوز أن يذهب إلى الآخرين يقول أنه شارب للخمر، حتى لو يعلم أنه زاني، حتى لو يعلم أنه لوطي لا يجوز له أن يقول ذلك طالما أنه غير متجاهر بالفسق. نعم إذا كان متجاهرا بالفسق ذاك الإنسان الذي يجوز أن يغتابه، ولكن إذا لم يكن متجاهرا تعلم سرا من أسراره فلا يجوز للإنسان أن ينقل هذا السر إلى الآخرين. وقد يكون هو بنفسه قد قال لك شيئا معينا، فالمجالس بالأمانات كما في الرواية، إنسان ينقل لك خبرا معينا لا يجوز عن ماضيه مثلا، أنا كنت في الماضي كذا، فلا يجوز لك أن تنقل هذا الخبر إلى الخارج إلى الآخرين، فالمجالس بالأمانات. فإذا إلى أي حد لابد أن يكون الإنسان حذرا في كلامه؟ طبعا هو الإنسان يحاول أن يبرر، أنا قربة لله أتكلم بهذا الكلام وما عندي شيء في قلبي عليه، هاي كلها تبريرات، وقلبي نظيف اتجاهه، هذا الذي قلته مو لا يدل على نظافة القلب، لأن الإنسان لابد أن يلتزم بالأحكام الشرعية حتى عند تأجج العاطفة، فالعاطفة لابد أن تكون تحت سيطرة العقل. ومشاكل المؤمنين تحدث من هذا، أن أنا غاضب على فلان فأتكلم عنه، وليش تتكلم عنه؟ قربة لله، هذا الإنسان فاسق، هذا الإنسان كذا، ويبدأ بتبرير عمله، فعليه ذنبان، هم مغتاب هم يبرر هذه الغيبة بالأحكام الشرعية. الإنسان يكون حذرا أنه إذا غضب من شخص آخر لابد أن يلتزم بأن لا يتكلم عنه، وجيد أن الإنسان يحاول أن لا يتكلم. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في قصة حياته تنقل أنه إذا كان جالسا بمجرد ما يدخلون في سيرة أي شخص يقطع الحديث حتى لو كان بالخير، ولا تجيبون سيرة أحد، لأن فتح وإن كان بالخير ممكن أن ينتقل إلى فتح باب الشر، فكان يقطع الكلام من أوله، لا يسمح في مجلسه أن يتكلموا عن أي شخص، تتكلم حديث عام تتكلم ولكن تذكر أشخاصا لا. فهذه الصفة جيدة أيضا في ديوانياتكم في بيوتكم، وأتفق أيضا مع الزوجة أنك إذا بدأت بالتكلم عن فلان هي تنبهك لا تتكلم، وكذلك أنت، هذا نوع من التعاون بين الأزواج في عمل الخير. مو المرأة تتكلم إيه نعم تكلمي كذلك الرجل إيه إيش عندك بعد طلع. فبدل أن يكون هناك نوع من التعاون على فعل الخير يصير تعاون على الإثم والعدوان. إذن حتى بين الأزواج لابد أن يكون عندنا باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر مفتوحا، وهذا نوع من التعاون على فعل الخيرات بين الزوجين. فلطيف أن الزوجين يكونان من المتدينين، يعني كل إنسان يحاول أن يدعو الآخر إلى دين الله. هذه الحالة إذا وجدت بين الزوجين حالة واقعا البيت يعمر بالإيمان والأولاد أيضا يعمرون بالإيمان، يعني في هذا البيت الذي يكون بهذه الطريقة هذا البيت الإيماني، يعني الأولاد بنسبة كبيرة يكونون من الصالحين، وإن كان هناك نسبة قليلة قد أصدقاء سوء مثلا وغيرهم، ولكن مثل هذا البيت الإيماني بهذه المواصفات. وكذلك نحتاج أيضا بحث عن البيت الإيماني، ما هي صفات البيت المؤمن، وإنسان هم يفكر من خلال الروايات قد نصل إلى البيت الإيماني يكون بهذه المواصفات، وهذه تحتاج إلى بحوث بطبيعة الحال. فإذا الإنسان يحاول أن يجعل بيته بيتا مؤمنا، فنوع من التعاون بين الزوجين. أما إذا كان الزوج في واد والزوجة في واد آخر لا يعلمان عن بيتهما، لا هذا ملتزم ولا هذه ملتزمة، فهنا العلاقات لا تكون علاقات إيمانية. ونتوقع أيضا هؤلاء الأولاد لا يعيشون في جو إيماني، فما هو المتوقع من أولاد بها هذه الصفات ضمن هذا البيت؟ فإذا الأب يشعر بمسؤولية والأم تشعر أيضا بمسؤولية تجاه أولادهما، فحتى يكون لهم التربية الصالحة لهؤلاء الأولاد، وكل مسؤول عن رعيته. نكمل هذه الروايات. في رواية: وأن المسلم إذا سئل عن مسلم فصدق وأدخل على ذلك المسلم مضرة كتب من الكاذبين، وإذا كذب فأدخل عليه منفعة كتب عند الله من الصادقين. طبعا أيضا قلنا هنا نوع من الموازنة، مو دائما الصدق مرفوض، فلازم أن نعرف المواطن التي يجب فيها الصدق والمواطن التي يجب فيها الكذب. فإذا نعلم بأنه عن طريق الصدق نجر مضرة على إنسان المؤمن، فهنا الصدق يكون مذموما. طبعا مو في كل الحالات، إذا إنسان يأتي ويستشيرك في تجارة مثلا عن فلان أنه هل هو نستطيع أن نتعامل معه بالتجارة لأنك تعاملت معه بالتجارة، هنا مطلوب منك الصدق، لأنك إذا كذبت سوف تجر مضرة على هذا الإنسان السائل إذا كنت تعلم بأنه ذاك الشخص الآخر لا يؤدي الأمان. فإذا هنا تقول له لا تتعامل معه، تستطيع أن تستعمل أيضا التورية مو بعد تفضحه في الأعمال التي قام بها، تقول له من الأحسن أن لا تتعامل معه، يعني طبعا أيضا بألفاظ لا تجعل فيه فضيحة للشخص الآخر، وبعد يقول الله أنا تعاملت معه وتعامل مع فلان ومع فلان ودائما كان يسرق الأموال ويغصب الأموال، لا تبين أنه لا تتعامل معه. وكذلك إذا كذب وأدخل عليه منفعة كتب عند الله من الصادقين. وفي رواية: أنه يحرم الصدق ويجب الكذب عند التقية. الإنسان في حالة التقية يجب عليه أن يكذب ويحرم عليه الصدق. إذن الصدق حرام في بعض المواطن، والكذب والصدق واجب في بعض المواطن، في قضية الاستشارة للزواج مثلا يسألون عن فلان هل هو مناسب تقدم إلى ابنتنا، هل ترى أنه مناسب أو لا، هنا يجب أن تكون صادقا، يعني لابد أن تقول بأن فلان غير مناسب إذا تعلم بأنه مثلا شارب للخمر مثلا والعياذ بالله، أو أنه يفعل المحرمات. فهنا يجب على الإنسان أن يظهر حقيقة ذلك الإنسان، لأنها عملية زواج وارتباط بشخص آخر. فإذا هناك بعض المواطن الأحكام الشرعية تبين بعض المواطن يجب فيها الصدق، بعض المواطن يحرم فيها الصدق. فإذا دور الإنسان أن يعلم هذه المواطن التي يجب فيها الصدق والمواطن التي يجب فيها الكذب. نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.